لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إلهي ارحم عبدك الذليل ذا اللسان الكليل والعمل القليل، وامن عليه بطولك الجزيل، واكنفه تحت ظلك الظليل، يا كريم يا جميل يا أرحم الراحمين، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الدرس السابق عن مسألة 137، وقلنا بهاي المسألة أنه يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كل شهر من الشهور، وكما قلنا سابقا أفضلها العمرة في شهر رجب، ولا يشترط أن يكون الفصل بين عمرة وأخرى بثلاثين يوما كما ورد على لسان بعض الفقهاء. فمبنى سماحة السيد أنه لا يشترط أن يكون الفاصل بين عمرة وأخرى ثلاثين يوما، وبالتالي يجوز للشخص المعتمر أن يأتي بعمرة في آخر شهر شعبان مثلا، وعندما يهل هلال شهر رمضان بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام يأتي بعمرة أخرى، وبهالحالة ما راح يكون الفصل بين العمرة الأولى الشعبانية والعمرة الثانية الرمضانية 30 يوم. وقلنا أيضا لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد لو كان عن نفس المعتمر أو عن شخص واحد غيره، العمرة الأولى عن أحمد والعمرة الثانية هم عن أحمد، قلنا لا يجوز، لكن برجاء المطلوبية يجوز الإتيان بالثانية. أما إذا كانت العمرة الأولى عن نفس المعتمر والثانية عن غيره فيجوز في نفس الشهر، أو العمرة الأولى عن أحمد والثانية بعدها عن علي فيجوز. وصل الكلام إلى قول المصنف: وفي اعتبار ما ذكر من الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتع إشكال، فالأحوط وجوبا لمن اعتمر عمرة التمتع في ذي الحجة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة بعد أعمال الحج أن يؤخرها إلى محرم. المصنف يقول إحنا بالكلام السابق قلنا لا يجوز بنحو الفتوى، نحاول نفرق بين المسائل، لا يجوز بنحو الفتوى للمعتمر أن يأتي بعمرتين في شهر واحد لو كان عن نفسه أو عن شخص واحد غيره، عمرتين الأولى مفردة والثانية مفردة. هنا كلامنا لو كانت عمرة مفردة وعمرة تمتع، نفس الكلام بالفتوى لا يجوز لو لا. المصنف يقول ما اعتبرناه بين العمرة المفردة وأختها العمرة المفردة هنا راح يكون عندنا بنحو الاحتياط الوجوبي وليس بنحو الفتوى. يعني الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، السابقة كانت تتكلم عن عمرتين مفردتين لا يجوز الإتيان بعمرتين مفردتين عن شخص واحد بنفس الشهر. زين إذا كانت بناء لا يجوز بنحو الفتوى، زين لو كانت سيدنا واحدة مفردة والأخرى تمتع، قال لا يجوز بنحو الاحتياط الوجوبي، بمعنى الأحوط وجوبا لمن أتى بعمرة مفردة أو بعمرة تمتع في ذي الحجة أن لا يأتي بالعمرة المفردة في نفس الشهر بذي الحجة، فالمفروض يأخرها إلى محرم. والمعتمر اللي يجيب عمرة مفردة في شوال، قلنا أشهر الحج ثلاثة، شوال ذي القعدة ذي الحجة، إذا جاب عمرة مفردة في شوال وراد يجيب عمرة التمتع ليجيبها في نفس الشهر على الأحوط وجوبا، بل يجيبها في ذي القعدة. إذن الفصل بين عمرتين مفردتين بنحو الفتوى، بين عمرة التمتع وعمرة مفردة بنحو الاحتياط الوجوبي. هذا الاحتياط الوجوبي لو نلاحظ آراء الفقهاء به، يعني سماحة السيد السيستاني يقول الأحوط وجوبا لمن أتى بعمرة التمتع في ذي الحجة وراد يجيب عمرة مفردة، أحوط وجوبا يأخرها المحرم. ولو عكسناها، جاب عمرة مفردة في شوال ورادي حج بعدها يجيب عمرة التمتع، أحوط وجوبا يأخرها إلى ذي القعدة. فمقلدي سماحة السيد السيستاني، أما أن يلتزمون بهذا الاحتياط أو يرجعون إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فلا أعلم. نشوف آراء الفقهاء الباقين في المسألة. الشيخ الوحيد حفظه الله يقول لا إشكال فيما إذا كان إحدى العمرتين عمرة مفردة والعمرة الثانية عمرة تمتع، فمن اعتمر عمرة مفردة يجوز له الإتيان بعمرة التمتع بعدها ولو كان في نفس الشهر بلا إشكال. إذن الشيخ الوحيد يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بعد التمتع أو التمتع بعد العمرة المفردة ولو كان في نفس الشهر. السيد موسى الزنجاني أيضا يقول في مسائله، المسألة رقم 8، لا يعتبر الفصل بشهر هلالي بين العمرة المفردة وعمرة التمتع، فيجوز الإتيان بعمرة مفردة في أول الشهر ذي الحجة ثم بعمرة التمتع فيه. إذن هم نقدر نرجع له في هذه المسألة. عفوا، الرأي المتقدم الذي قلناه هو لسماحة الشيخ الفياض. الشيخ الفياض يقول لا يعتبر الفصل في المسألة رقم 8، لا يعتبر الفصل بشهر هلالي بين المفردة وعمرة التمتع، فيجوز الإتيان بعمرة مفردة في أول شهر ذي الحجة ثم بعمرة التمتع فيه بنفس الشهر. كذلك السيد موسى الزنجاني في مسائله، مسألة رقم 96، يقول يجوز لمن أراد حج التمتع أن يأتي بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتع أو بعد حج التمتع ومضي أيام التشريق. إذن هما كفرق، هم يجوز سماحة السيد الزنجاني يقول اللي يريد يحج حج التمتع يجوز يجيب عمرة العمرة المفردة قبل عمرة التمتع أو بعد ما يكمل حج التمتع بعد مضي أيام التشريق اللي هي 11 و12 و13 ذي الحجة. إذن هم يجوز الرجوع إليه. كذلك سماحة السيد محمد سعيد الحكيم يسأل سماحته بأنه ذكرتم ضرورة أن يكون الفاصل بين العمرتين 10 أيام. يسأل سماحة السيد الحكيم فهل يشمل العمرة المفردة وعمرة التمتع؟ يقول سماحة السيد لا يشمل ذلك عمرة التمتع مع العمرة المفردة. إذن هم يمكن الرجوع إليه. فإذن عندنا في هذه المسألة 4 فقهاء يجوز الرجوع إليهم: الشيخ الوحيد، السيد الزنجاني، الشيخ الفياض، والسيد الحكيم. إذن قال سماحة السيد السيستاني وفي اعتبار ما ذكر من الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتع إشكال احتياط وجوبي، فالأحوط وجوبا لمن اعتمر عمرة التمتع في ذي الحجة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة بعد أعمال الحج أن يؤخرها، أحوط وجوبا يعني إلى محرم. ولمن أتى بعمرة مفردة في شوال مثلا وأراد الإتيان بعمرة التمتع بعدها أن لا يأتي بها في نفس الشهر، معناته يأخرها إلى ذي القعدة. زين سيدنا، لو واحد جاب عمرة التمتع وبقى منتظر إلى الحاج وجاب عمرة مفردة، الكثير من الحجاج يخطئون في هذه الحالة. كثير من الحجاج بعد ما يروح يجيب عمرة التمتع راح يقعد هناك 10 أيام 15 يوم مثلا، يشوف بعض المذاهب الأخرى أو غيرهم أو يسمع مثلا من بعض الناس اللي ما عاد هاي المعلومة، يقول أنا ما دام هناك خل أروح إلى مسجد التنعيم أجيب عمرة مفردة. هذا إذا راح جاب عمرة مفردة فبطلت عمرة التمتع مالته. يعني واحد جاب عمرة التمتع وراح بعدها، المفروض يبقى هو ما يخرج خارج حدود مكة مثل ما راح يجينا بالمواضيع الجاية، يبقى إلى أن يحرم لحج التمتع، لكن هذا راح تورط وأحرم لعمرة مفردة، نقول له بطلت عمرة التمتع، فعندك حلياً. أما تعيد عمرة التمتع الأولى، يا أما تبقى في مكة ما تخرج بعد إلى يوم التروية اللي هو يوم 8، وقاصد بهذه العمرة الحاج، فهاي العمرة مالتك جبتها المفردة هي راح تنقلب تصير عمرة تمتع. هاي مسألة عملية كثير ما تواجهنا، بعد عمرة التمتع يروح الحاج يخطئ يجيب عمرة مفردة، نقول له عمرتك مال التمتع بطلت، يقول ايش اسوي؟ نقول له عندك حلين، اما ان تخرج الى المواقيت تحرم لعمرة جديدة عمرة تمتع وتبقى بها للحج. لو تبقى في داخل مكة ما تخرج وتقصد للحج وهي نفسها المفردة اللي جبتها راح تنقلب إلى عمرة تمتع. لذا يقول المصنف وأما الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج فالظاهر أنه يوجب بطلان التمتع فتلزم إعادتها. أكو حل ثاني سيدنا؟ قال نعم، إذا بقي في مكة إلى يوم التروية قاصداً الحج كانت العمرة المفردة متعته، يعني العمرة المفردة الثانية تنقلب تصير عمرة التمتع فيأتي بحج التمتع بعدها. نعم، مسألة 138، قال: كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك. إحنا مر عندنا سابقا أن العمرة المفردة قلنا حالها حال الحج، قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مفردة وقد تكون متمتع بها. إحنا العمرة المفردة إحنا قلنا من كانت وظيفته حج التمتع ما واجب عليه، اللي هو إحنا البعيدين أكثر من 88 كيلو لا تجب علينا العمرة المفردة، لكن قد تجب علينا بالعارض. شلون؟ بالنذر مثلا، واحد قال: لله علي لو شفوا يا ولدي أن أتي بعمرة مفردة، إنها صارت واجبة عليه بالنذر. أو الحلف حلف، أو العهد عاهد الله لأن صار كذا أأتي بعمرة مفردة. هنا هي مو واجبة عليه بالأصل لكن أصبحت واجبة بالعارض، وهو العهد أو الحلف أو النذر. بينما بالنسبة للقريب لا، إحنا قلنا من كانت وظيفته حج الإفراد أو القران، يعني اللي يبعد عن مكة أقل من 88 كيلو تكون العمرة المفردة واجبة عليه مثل وجوب الحاج. فإذا استطاع للعمرة نقول له وجب عليك الإتيان بالعمرة، استطاع للحج وجب عليه الحاج. لذا يقول: كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك. هنا العمرة المفردة تجب بالاستطاعة بالنسبة إلى من كان قريب من مكة، أما البعيد فحتى لو استطاع لها إحنا البعيدين لا تجب علينا العمرة المفردة بل هي مستحبة. مسألة 139، قال: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها، وسيأتي بيان ذلك، وتفترق عنها في أمور. هسه راح يجيب هاي المسألة يذكر لنا ما هي الفوارق بين العمرة المفردة وعمرة التمتع. أما أعمالها فراح تجينا إن شاء الله نتكلم عنها، وهو الإحرام والطواف وركعتي الطواف والسعي والتقصير. هنا تنتهي أعمال عمرة التمتع. العمرة المفردة تزود عليها بطواف النساء وركعتي طواف النساء، عمرة التمتع ما بيها طواف نساء. قال: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها، وسيأتي بيان ذلك، وتفترق عنها في أمور. الأول أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع، هذا الفرض الأول أو الفرق الأول. قلنا العمرة المفردة تتكون من إحرام وطواف وركعتي طواف وسعي وتقصير وطواف النساء وركعتي طواف النساء، بينما عمرة التمتع ما بيها لا طواف نساء ولا ركعتي طواف نساء، فقط إحرام وطواف وركعتي طواف وسعي وتقصير، من اسمها تمتع. فإذا قصر حلت له جميع المحرمات التي حرمت عليه بالإحرام حتى النساء، لذا سميت عمرة تمتع. أحد الفضلاء جمع أعمال العمرة في بيت شعري وكذلك أعمال الحاج، يقول: أطرست للعمرة تجعل نهج، أطرست للعمرة تجعل نهج، أو أرنحت رسترمر لحاج. هذه حسب الأعمال إجا سلسلهن في هذا البيت الشعري. أطرست الألف الإحرام، الطاء هو الطواف، الراء ركعتي الطواف، السين يعني السعي، التاء التقصير، خلصت أعمال العمرة. فيقول أطرست للعمرة تجعل نهاج، هنا قاعد يتكلم عن عمرة التمتع ما بها طواف نساء. إذن قال أولا أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع. ثانيا أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور وأفضلها شهر رجب. إذن عمرة التمتع لا تصح إلا في هاي الأشهر الثلاثة، شوال ذو القعدة ذو الحجة. يعني سيدنا لو واحد يروح قبل شهر الحج بشهرين، يعني يروح بشوال بداية شوال، يصير يجيب عمرة التمتع؟ نقول يصير يجيب عمرة التمتع، لكن لا يخرج خارج حدود مكة ولا يأتي بعمرة بعدها. فلو أتى بعمرة بعدها بطلت عمرة التمتع. كلامنا مو هنا، كلامنا يقدر يجيب عمرة التمتع في بداية شهر شوال ويبقى شوال كله وذو القعدة وذو الحجة، يوم 8 يتوكل إلى عرفات. المهم وقعت عمرة التمتع في شوال اللي هو شهر من أشهر الحاج، بينما العمرة المفردة لا تصح في جميع الشهور وأفضلها العمرة الرجبية. لذا قال إن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور وأفضلها شهر رجب. الفرق الثالث، ينحصر الإخراج عن الإحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة يتحقق بالتقصير وبالحلق، والحلق أفضل. بعد ما يروح الحاج يحرم ويجيب العمل الأول من أعمال عمر من أعمال حج التمتع وهو عمرة التمتع، فيحرم من الميقات ويطوف ويصلي ركعتي الطواف ويسعى. هنا يجي يقصر حتى يحل من المحرمات 25 اللي راح تجينا إن شاء الله في تروك الإحرام، يقصر يأخذ شوية من شعر رأسه أو لحيته، يأخذ قليلا من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، المرأة تأخذ شوية من شعر رأسها. وراح يجينا نريد قص، يقص قليل من الشعر، نتف ينتف الشعر لا يكفي، وكذلك عند سماحة السيد لا يكفي الأخذ من الأظافر، فالريده يأخذ من الشعر. زين خو يحلق الإنسان، نقول لا، بعمرة التمتع التقصير يكون من إحرام عمرة التمتع، هو الإحلال عفوا من إحرام عمرة التمتع يكون بالتقصير، أما الحلق فلا يجزئ. مو بس لا يجزئ، بل يكون قد ارتكب محرما، ولو كان عالما عامدا بحرمة الحلق نقول له صارت عليك كفارة شات. ومو بس لو كنت عالم عامد، حتى لو كنت جاهل أو ناسي هم أحوط استحبابا تكفر بشات. إذن الإحلال من عمرة التمتع نشترط أن يكون بالتقصير فقط، لو حلق الرجل رأسه لا يجزئ وقد ارتكب محرما تكليفا، أما وضعا فلو كان عالما عامدا عليه أن يكفر بشات، وأما لو كان جاهلا أو ناسيا استحبابا يكفر بشات. هذا بالنسبة إلى عمرة التمتع. أما العمرة المفردة لا يتخير بين التقصير والحلق، والحلق أفضل. فأما يأخذ قليلا من شعر رأسه أو شاربه أو لحيته، والمرأة تأخذ قليل من شعر رأسها، أو يحلق الرجل، فيقول ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة يتحقق بالتقصير وبالحلق، والحلق أفضل. هذا للرجال. أما النساء فما عليهن حلق بعد مطلقا، يتعين عليهن التقصير سواء في العمرة المفردة أو عمرة التمتع. وراح يجينا كيفية التقصير مفصلا. قال هذا بالنسبة إلى الرجال، وأما النساء فيتعين عليهن التقصير مطلقا. الفرق الرابع، يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي، وليس كذلك في العمرة المفردة. فمن وجب عليه الإفراد والعمرة المفردة صح منه أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة أخرى. عمرة التمتع قلنا هي جزء من حج التمتع، فيجب أن تكون في نفس السنة. يعني واحد راح هذا العام إلى الحاج، الله وفق للحاج، قال أنا أجيب هاي السنة عمرة التمتع وأرجع، وسنة جاية أحرم لحج التمتع، نقول له ما يصير. يجب أن تكون عمرة التمتع وحج التمتع في نفس السنة، لأن تقول الرواية أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام شبك بين يديه وقال، مضمون الرواية أن العمرة والحج هكذا شبك إيد بإيد، يعني العمرة متصلة بالحاج، فيكونن بنفس السنة. أما قلنا اللي دار سكن أقل من 88 كيلو، يعني تجب عليه العمرة المفردة اللي هو فرض حج قران أو حج إفراد، نقول له مو واجب تجيبهن بنفس السنة، تقدر تجيب الحج هالسنة وسنة الجاية تجيب عمرة التمتع، أو ما عندك استطاعة للحاج تجيب الحج بهالسنة، قصدي حج الإفراد أو القران، وتجيب العمرة المفردة بالسنة القادمة، أو ما عندك استطاعة لحج الإفراد أو حج القران لكن عندك استطاعة للعمرة، نقول له جيب هاي السنة العمرة المفردة لأن واجب عليك أنت، وسنة القادمة لو صارت عندك استطاعة جيب لنا حج إفراد أو قران. لذا يقول يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي، وليس كذلك في العمرة المفردة. فمن وجب عليه حج الإفراد والعمرة المفردة اللي هو أقل من 88 كيلو صح منه أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة أخرى. الفرق الخامس، إن من جامع في العمرة المفردة عالما عامدا قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال، ووجب عليه الإعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه، وأما من جامع عمرته فحكمه غير ذلك. راح تجينا في ترك الإحرام أنه من المحرمات الجماع، فلو شخص راح للعمرة المفردة قلنا تحرم عليه النساء لحد ما يكمل العمرة ويجيب لنا طواف النساء. هذا الرجل جامع زوجته قبل أن يفرغ من السعي، طاف وصلى وقبل الفراغ من السعي جامع زوجته، نقول له العمرة مالتك فسدت. بعد واجب عليك أنه تبقى بمكة، ما تخرج خارج حدود مكة إلى الشهر القادم وتروح تعيدها. هذا اللي يريد يجيبه، اللي يعني يأتي بعمرة مفردة، اللي يريد يجيب عمرة مفردة وجاب طواف وركعتي طواف وجامع زوجته قبل أن يفرغ من السعي، نقول له حكمك أن هذه العمرة المفردة فسدت بطلت. بعد شي يسوي نقول له واجب عليك تبقى في مكة، ومن يدخل عليك شهر ثاني شهر هلالي تخرج وتحرم من جديد فتعيدها. هذا أبو العمرة المفردة. أما أبو عمرة التمتع راح يجينا إن شاء الله بحثه في مسألة 220، هناك إن شاء الله راح نقول أيضا نفصل فيها، تارة يجامع زوجته بعد ما يفرغ من السعي وتارة قبل الفراغ من السعي. فلو جامع المتمتع زوجته بعد الفراغ من السعي ما تفسد عمرته، وعليه كفارة، والكفارة أحوط لزوما جزور أو بقرة يذبح. وأما لو كان قبل الفراغ من السعي نقول له هم عليك كفارة، أحوط لزوما جزور أو بقرة، وأحوط وجوبا تتم العمرة مالتك وتجيب الحج بعدها وتعيدهم اثنينهم العمرة والحج في العام القادم. فإذا يختلف حكم الجماع في العمرة المفردة عن حكم الجماع في عمرة التمتع. خلصت عندنا الفروقات بين العمرة المفردة وعمرة التمتع. مسألة 140، قال يجب الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع، ويأتي بيانها. أكو عندنا مواقيت راح يجينا إن شاء الله في بحث المواقيت، هاي أماكن المواقيت جمع ميقات، مفردها ميقات، حددتها الشريعة الإسلامية. لا يجوز لمن يريد النسك العمرة أو الحج أن يتجاوزها إلا محرما، وهاي هي نفسها للعمرة المفردة ولعمرة التمتع. فقط عندنا بعض الاستثناءات، منها لو كان الشخص في مكة وراد يجيب عمرة مفردة، نقول له مو واجب عليك تروح إلى المواقيت البعيدة، راح تجينا إن شاء الله. عندنا خمس مواقيت بعيدة، اللي هي ذو الحليفة، الجحفة، قرن المنازل، يلملم، وادي العقيق. هاي هي المواقيت الرئيسية. تجي بعدها عندنا المحاذات، وعندنا دويرة أهلة إذا كان دون الميقات إلى مكة، راح تجينا بالتفصيل. فهذا المكلف لو كان في مكة وراد يجيب عمرة مفردة، نقول له يصير تروح إلى أدنى الحل. أدنى الحل هو أقرب مكان، يعني نقدر نقول الحد الفاصل بين الحل والحرام، حدود الحرم المكي. أقرب مكان إليه يسمونه أدنى الحل، أقرب الحل. عندنا هناك مواقيت مثل ميقات التنعيم والجعرانة والحديبية. هذا اللي يكون بمكة ما واجب عليه يخرج إلى المواقيت البعيدة كذا الحليفة وقرن المنازل والجحفة، لا نقول له تقدر تذهب إلى مسجد التنعيم، مسجد عائشة نسميه، تقريبا 4 كيلوات ونص، تحرم وتأتي بالعمرة المفردة. وأكثر من يذهب إلى العمرة ويريد يجيب عمرة أخرى نيابية عن أهله وعن موتاه وعن بعض المؤمنين، بعد ما يجيب عمرة عن نفسه يروح إلى مسجد التنعيم اللي هو أدنى الحل، يكون للداخل من المدينة إلى مكة، يكون على يساره، فيحرم ويجيب عمرة مفردة. وكذلك يستثنى عندنا اللي يجيب عمرة مفردة ويفسد عمرته بالجماع، هذا نقول له ما يصير تجيبه من أدنى الحيل، فواجب عليك تخرج لأحد المواقيت وتحرم للعمرة المعادة إذا أردت تعيدها، لأن هذه فسدت بالجمعة. أما الإحرام للعمرة المعادة من أدنى الحل لا يجوز على الأحوط وجوبا. لذا يقول يجب الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع، ويأتي بيانها. يجي يستدرك المصنف يقول نعم، إذا كان المكلف في مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحيل كالحديبية والجعرانة والتنعيم. هاي الكاف للمثال، مو إلا من الحديبية ومن الجعرانة ومن التنعيم، راح يجينا إن شاء الله، من أي مكان من أدنى الحيل يصير. قال ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والإحرام منها، ويستثنى من ذلك، يعني هذا الحكم اللي قلنا ما واجب عليه يرجع للمواقيت، يستثنى هذا اللي جامع أهله زوجته، نقول له لا أنت أحوط وجوبا ما يكفيك من أدنى الحل، كون ترجع لأحد المواقيت الخمسة البعيدة. ويستثنى من ذلك من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي، فإنه يجب عليه الإحرام للعمرة المعادة من أحد المواقيت، ولا يجزيه الإحرام من أدنى الحل على الأحواط، كما سيأتي في مسألة 223. وأما آراء الفقهاء في هذا الاحتياط، يعني أكو فقيه يجوزن إحرام من يفسد عمرته بالجماع، يجوزن أن يحرم من أدنى الحيل، الشيخ الوحيد مثلا يقول أيضا بالاحتياط، يعني أيضا يحتاط الشيخ الوحيد بكونها من أحد المواقيت الخمسة. إذن الشيخ الوحيد ما نقدر نرجع له لأنها ميحتاط. السيد موسى الزنجاني يقول يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة ويحرم منه بعمرة أخرى، يعني بنحو الفتوى، هم ما عنده احتياط بعد، يفتي بالخروج إلى أحد المواقيت، لكن يحتاط، يقول الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده. الشيخ الفياض رأيه يختلف، يقول سماحته أنه لو كان الجمع في أثناء العمرة المفردة فإن كان جاهلا أو ناسيا فعمرته صحيحة ولا شيء عليه. شخص جامع زوجته جاهلا أو ناسيا يقول عمرته صحيحة ما فاسدة، وإن كان عالما وعامدا يجي يفصل يقول إن كان الجمع بعد السعي فالظاهر صحة عمرته أيضا، ولكنه آثم، وإن كان قبل السعي هل تبطل عمرته به أو لا؟ يجاوب سماحته يقول أن المشهور به بين الفقهاء هو البطلان، ولكنه لا يخلو عن إشكال. هنا يستشكل سماحة الشيخ الفياض في قول المشهور، يقول بل لا يبعد، بل لا يبعد الصحة وإن اعتبر آثما. يقول هنا ما عندي أنا تبطل عمرة المفردة، حتى لو جامع زوجته عالما عامدا قبل السعي، المشهور يقولون تبطل. يقول أنا كلام المشهور لا يخلو عن إشكال، يحتاط به وراها يفتي، يقول بل لا يبعد الصحة وإن اعتبر آثما. يقول مأثوم لكن عمرته صحيحة. يجي كلامنا سؤالنا، منين يحرم من أحد المواقيت لو من أدنى الحل؟ يكمل سماحته يقول وقد تسأل أنه على القول بصحة العمرة وعدم فسادها بالجماع أثناءها، هل يجب على من فعل ذلك أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة ويحرم منه؟ يقول نعم يجب عليه ذلك. إذن حتى الشيخ الفياض يقول يجب عليه أن يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم للعمرة المعادة. يقول وهذا القول يجب حتى على من قال بفساد العمرة، على القول بفساد العمرة هم من قلة ما يصير تحرم من أدنى الحل، واجب عليك تخرج إلى أحد المواقيت الخمسة. إذن يختلف عنهم سماحة الشيخ الفياض، فقط يقول عمرته صحيحة. إذن لا يمكن الرجوع في هذا الاحتياط إلى فقيه بحسب تتبعنا للمسألة، ويجب على من يجامع زوجته بالعمرة المفردة قبل السعي وترتب عليه فساد العمرة أن يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منها، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحل على الأحواض. ثانيا حكم الدخول في مكة أو الحرم المكي يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.